أثبت علو الله على خلقه واستواء على عرشه بقوله وقدرته في بليغ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوضنا وخطايانا
اغفر لنا حوضنا وخطايانا
ما زال الشيخ يتحدث أو يذكر ويسرد الحديث الواردة في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، ويبين أن منهج أهل السنة وجماعة مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر جملة من الأحاديث فيما تقدم، وهو الآن يتم هذه الأحاديث ويذكر نماذج منها في عموم تلك الأسماء والصفات، سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، سواء كانت الصفات الخبرية أو الصفات المعنوية. يقول المؤلف: وقوله في رقية المريض. طبعا قوله يعني أنا انتبهت لها الآن لما قرأ الأخ جزاه الله خيرا، يمكن يقال قوله ويمكن يقال قوله، فأما قوله فهي عطف على ما سبق، لأنه قال: وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في أول حديث بدأ به، فيكون ما يأتي كله عطف على الأول. ويمكن أن تكون الواو مستأنفة ويكون ما بعدها مبتدا. وقوله في رقية المريض هذا يبين لنا أن النحو أو اللغة العربية واسعة وأنها تحتمل وجوه كثيرة. ولذلك يقولون النحو لا يخطئ أو لا يخطئ، لا يخطئ أحدا لأنه يجد له مساغا ومحملا في اللغة العربية، ولا يخطئ لأنه يحسن أن يتأول لنفسه. ولذلك يسمون علم النحو العلم الطويل، يعني الذي لا حدود لوجوهه، فكل القواعد يمكن أن تخرق ويوجد لها شيء تخرج على عليه. قال وقوله رحمك الله، وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. كما ترون الشيخ حسن هذا الحديث وذكر أنه رواه أبو داود. قال في الشرح في رقية المريض أي القراءة على المريض طلبا لشفائه، وهي مشروعة إذا كانت في القرآن والأدعية المباحة، وممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية. ولا شك أن الرقية ثابتة في نصوص كثيرة، منها ما هو في الكتاب ومنها ما هو في السنة. قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن شفاء، وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأما في السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي وأذن بالرقى وقال للناس اعرضوا علي رقاكم، وبين أن الرقية المحرمة ما تضمن شركا أو ألفاظا بدعية أو ألفاظا لا يفهم معناها أو توسلات غير مشروعة. وأما ما كان من أدعية المباحة والرقى الشرعية والنصوص فإن هذا جائز ولا شيء فيه. قال ربنا الله الذي في السماء. تعرفون أن أجبنا على هذا الإشكال الذي هو في السماء في قول الله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فقلنا يجاب عن هذا بأحد جوابين. الجواب الأول أن تكون فيه بمعنى على، أن تكون فيه بمعنى على، وورود فيه بمعنى على كثير، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، وقوله أيضا ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. والجواب الثاني أن تكون فيه على أصل معناها، لكن السماء بمعنى العلو وليست السماء هذه التي نراها بأعيننا، فيكون في السماء يعني في العلو، وذلك لأن لفظ السماء في اللغة العربية يطلق على العلو، كما قال الله جل وعلا أنزل من السماء ماء. والسماء المذكورة في هذه الآية ما هي؟ السحاب، وليست السماء الدنيا ولا السماء السابعة، وإنما المقصود بها السحاب لأن السحاب يعلو. ومثله أيضا قوله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. قالوا فليمدد بسبب إلى السماء، من العلماء من قال السماء هنا يعني العلو، السقف الذي يعلوك يسمى سماء. طيب ثم قال تقدس اسمك. أي أسماء الذي تقدست؟ كل أسمائه تقدست. طيب وهنا قال تقدس اسمك، نقول إن المفرد إذا أضيف دل على العموم، دل على العموم، فالمقصود تقدست أسماؤه. والقدس بينا أنه بمعنى الطهر، يعني طهرت أن يكون فيها شيء من النقص أو من الدلالة على مشابهة المخلوقين. فأسماء الله سبحانه وتعالى كاملة حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم قال أمرك في السماء والأرض، أي أمرك الكوني القدري وأمرك الشرعي. أمرك الكوني القدري الذي تنشأ عنه جميع المخلوقات في السماء وفي الأرض، يعني حكمك و قضاؤك يكون في السماء ويكون في الأرض، وليس ملك الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه خاصا بموقع من المواقع دون موقع آخر. وكذلك أمره الشرعي، أمره الشرعي إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فإنه نافذ سواء كان في السماء أو كان في الأرض. وهذه كلها التي تقدمت كلها من باب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته، وهذا من أجل أنواع التوسل، كما يقول العبد في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا توسل إلى الله بحال العبد. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا توسل إلى من؟ توسل بماذا؟ بصفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله. نعم. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهذا توسل بأسمائك. طيب، قال: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. قال: هذا توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته كلهم أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا، هذا أيضا لون من التوسل. يقول: كما أن رحمتك في السماء اجعل منها نصيبا لنا في الأرض، وليس المقصود اجعل لنا نصيبا منها يا أهل لأهل الأرض كلهم، ولكن هو طلب لرحمة خاصة، هو طلب لرحمة خاصة بعد أن ذكر رحمة عامة على أهل السماء، يعني نريدك أن ترحم هذا الوجع حتى يبرأ، هذا المريض حتى يشفى. كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على أهل الأرض. ثم قال مبينا المسألة التي يريدها والمطلب الذي يبحث عنه: اغفر لنا، الحاء مفتوحة عندي كذا، أنا أعرفها حوبنا. طيب، أنا أقرأها بالفتح بس أنا أنكرت عليه. طيب، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. يقول: هذا طلب للمغفرة، وقد بينا المغفرة هي السر مأخوذة من المغفر الذي هو الخوذة التي يضعها المقاتل على رأسه حتى تقيه ضرب السيوف ووقع السهام، والداعي يطلب بهذا الدعاء اللي هو المغفرة أن يستر الله عليه ويتجاوز عنه. التجاوز يعني العفو، والستر بأن لا يفضحه بهذا الذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: اغفر لنا حوبنا وخطايانا. من العلماء من قال إن الحوب هو الإثم والخطايا هي الذنوب، ولا يظهر هناك فرق كبير بين المعنيين، ولكن آخرون من أهل العلم يرون أن الحوب هي الذنوب الكبيرة والخطايا هي ما دون ذلك، أن الحوب هي الذنوب الكبيرة والخطايا هي ما دون ذلك. طيب، أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر، هذا توسل آخر. قال: والطيبين جمع طيب، وهم النبيون وأتباعه، وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم، وإلا فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. من يذكر لي يا إخواني الربوبية مضافة إلى أحد من الخلق دون أن تضاف إلى الخلق كله؟ نعم محمد. وعيد، وين الربوبية؟ أين أبغى الربوبية؟ أين؟ قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فذكر الربوبية عام وذكر الربوبية خاصة، ما يدل على أن الربوبية يمكن أن تكون عامة والربوبية العامة تختلف عن الربوبية الخاصة. الربوبية الخاصة فيها مزيد إنعام وتربية وتفضل ورعاية ونصرة وحفظ وكلاء وغير ذلك من لوازم تلك الربوبية. ولذلك يقول العلماء أن الربوبية عامة وخاصة وأخص، كما أخرجك ربك من بيتك، هذه ربوبية خاصة، كونه يضيف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ هذا يبين هناك ربوبية خاصة لمحمد أكثر من غيره من الناس، ولذلك ثبت له من الخلة ما لم يثبت لغيره من الأنبياء والرسل إلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما ودعك ربك وما قلى. وهناك ربوبية خاصة وهي الربوبية التي تكون لأولياء الله وتكون لعباده الصالحين، كما في قوله سبحانه وتعالى أنت رب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين. هذه ربوبية خاصة، وهو توسل إلى الله، يعني يا رب الطيبين، يا رحمك الله يا رب الطيبين أدخلنا في عدادي أو نتوسل إليك بربوبيتك لهم أن تجعلنا ممن يجاب دعاؤهم، لأننا نندرج ضمنهم ونحن داخلون في لوائه، ونحن داخلون في لوائه. طيب، ومن هذا قوله سبحانه وتعالى ما ذكرنا، قالوا آمنا برب العالمين، هذه ربوبية عامة، رب موسى وهارون، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرم وله كل شيء. لاحظوا، رب هذه البلدة وله كل شيء، هو له كل شيء. إذن فلماذا قال رب هذه البلدة؟ هذا يعني نوع من التخصيص، نوع من التخصيص. ثم قال أنزل رحمة من رحمتك. ما هو الذي ينزل؟ هل هي الرحمة اللي هي صفة الله، أو الرحمة التي هي خلق الله؟ لا شك أن الذي ينزل هي الرحمة التي هي خلق الله، لأن رحمة الله التي هي صفة من صفاته لا يمكن أن تنزل، وإنما ينزل أثر من أثاره، أثر من أثاره. ولذلك قال الشيخ هنا فإن رحمة الله نوعان، النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته، كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. فهذه رحمة صفة من صفات الله، لا يمكن أن يقال فيها أنها هي للتنزل، لا يمكن أن يقال فيها أنها هي للتنزل، وإنما الذي ينزل أثرها. النوع الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي آثر من آثار تلك الرحمة التي هي صفة من صفات الله جل وعلا، كالمذكورة في هذا الحديث. لاحظ مثلا عينك رحمة من رحمات الله ولا لا؟ أذنك رحمة من رحمات الله، المطر النازل نقول إنه رحمة، ها؟ ويسمى المطر رحمة، هذا باعتبار أنه صفة من صفات الله ولا باعتبار أنه خلق من خلق الله؟ خلق من خلق الله ناشئ، ها؟ من آثار رحمة الله التي هي صفة من صفاته. نعم. ثم قال وكما في حديث خلق الله 100 رحمة، هذه الرحمة المخلوقة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها ليشفيه بها. قال أنزل رحمة من رحمتك، إيش؟ على وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا الوجع فيبرأ، فيبرأ تقرأ إما فيبرأ أو فيبرأ، إذا قلت فيبرأ تكون متصلة بالكلام السابق، لأن الفعل المضارع إذا جاء بعد الفاء، إذا اقترن بالفاء وجاء بعد الطلب فإنه يكون منصوبا، مثل ما قلنا هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، لأنه يعني جاء بعد الاستفهام. وهنا نفس العملية، أنزل رحمة على هذا الوجع فيبرأ، ويمكن أن تكون إيش؟ أين مستأنفة، فكأنه يقول أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ الوجع. هنا في الأولى كأنها بمعنى لكي يبرأ، وهنا لا، فيبرأ الوجع، كلمة جديدة. طيب، قالوا الشاهد من هذا الحديث أن فيه إثبات العلو لله تعالى وأنه في السماء، والعلو كما ذكرنا صفة ذاتية كما سبق، كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته. إذن فهذه كلها مما يتوسل بها الله سبحانه وتعالى. والتوسل يكون بأسماء الله، يكون بصفاته، يكون أيضا بأفعاله، يكون أيضا توسل بحال العبد كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ويكون التوسل أيضا إلى الله بالعمل الصالح، تقول: اللهم بصلاتي أو بزكاتي أو ببري لوالدي أو بصلتي لرحمي أسألك أن تغفر لي، كما في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني، هذا أخذناه. تفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في قسمته المال،
في بعض
لمن اعترض عليه في بعض قسمته المال. وألا أداة استفتاح وتنبيه، لتأمنوني من الأمانة وهي عدم المحاباة والخيانة، أي ألا تأمنوني في قسمة المال وأنا أمين من في السماء، وهو الله سبحانه قد ائتمنني على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه، وكفى بذلك شهادة على أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث، الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله سبحانه،
إثباته
أن فيه إثبات العلو لله سبحانه، حيث قال: من في السماء، وسبق شرح الجملة قريبا.
طيب، هذا الحديث سببه أن علي بن أبي طالب لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالا يقال أنه ذهيبة، يعني قطعة من الذهب، فلما وصلت النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين أربعة نفر، بين أربعة نفر، فبعض الصحابة تعلق نفسه بهذا المال وقالوا: كيف يعطي هؤلاء ويحرمه، والنفوس مجبولة على حب المال، وما يفرق بين الناس شيء مثل ما يفرق بينهم المال. نعم، تجد الناس مجتمعين متآلفين ومتآخين، فإذا جاءت الدنيا ودخلت بينهم فرقت بينهم، وهذا اعتبر به في كثير من الأحوال. ولذلك يا إخواني ينبغي لنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يجعل الدنيا في قلوبنا بل يجعلها في أيدينا، وأن لا يجعل أخوتنا وصحبتنا يعني معلقة بعرض من أعراض الدنيا، لا مجيئا ولا ذهابا. فهؤلاء وقع في قلوبهم شيء، قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء الأربعة ويتركنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ما يفعله هو بوحي، قال: ألا تأمنوني، يعني أنا ما حبيت أحدا ولا آثرت أحدا لمعنى في نفسي من معاني الخيانة التي ينزه عن مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أمر الله جل وعلا فينبغي أن تخضع له. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أعظم: أنتم الآن أمنتموني على شيء ما اطلعتم عليه، وليس من في وسعكم أن تطلعوا عليه، وأمنتموني عليه، ألا تأمنوني على هذه اللعاعة من الدنيا؟ ولذلك أحسن الصحابي خزيمة أو أبو خزيمة حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف هو الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، فلما تبايع قال النبي صلى الله عليه وسلم: امشي معي حتى أنقذك الثمن. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى الأعرابي خلفه، فالناس لم يدروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى الفرس، فأخذوا يبايعون الأعرابي ويزايدون: تبيع يا أعرابي بكذا. فلما سمع الأعرابي هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أتريد الفرس أو أبيعها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد ابتعنا، تبايعنا وانتهي لنا البيع وخلاص، ما عاد فيه مجال للرد. قال: لا، ائتي من يشهد لك، من قال لك أنه تم البيع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي؟ فسكت الناس فقال خزيمة وأبو خزيمة يا رسول الله أنا أشهد لك، أنا أشهد لك بأنك قد ابتعت هذا الفرس منه، يعني اشتريته. فقال على أي شيء تشهد؟ هل شهدتنا؟ هل كنت معنا حاضر البيع؟ فقال يا رسول الله نأمنك على وحي السماء ولا نأمنك على مثل هذا. شوف هذا قياس إيش؟ قياس أولى. يعني إذا كنا أمناك على التبليغ عن الله الذي هو أعظم العظائم وأكبر وأضخم الأمور، ألا نأمنك على بيع فرس بدراهم معدودة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم شهادة هذا الرجل بشهادة رجلين، ولذلك إذا شاهد في أي أمر تقام شهادته ومقام شهادة رجلين. الله أكبر، لأنه انتبه لمعنى غفل عنه الكثير. وهذا أيضا الحديث تذكير بهذا المعنى. قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال ألا تأمنوني. هنا يا إخواني ما تلاحظون في مشكلة عربية؟ ألا تأمنوني. نعم أو العكس، لأن الوقاية صعب تنحذف، لأن حذفتها ما يمكن يقترن تقترن ياء المتكلم بالفعل. أن تقول ضربني محمد كذا، لماذا جاء ابن الوقاية؟ ليقو الفعل اتصال الياء به. ها؟ لا تقول ضربي محمد، فيأتون بالنون حتى تكون همزة وصل بين الاثنين. فالمحذوف هنا هو نون ايش؟ لا لا، نون الفعل، نون الفعل اللي هي نون تفعلون، اللي هي من الافعال الخمسة. هذا الفعل الافعال الخمسة تفعلون ويفعلون، تفعلان ويفعلان وتفعلين. فالآن الذي حذف هو نون الفعل، نون الفعل. طيب، ونون الفعل اللي هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ما تحذف إلا في حالة النصب والجزم. تقول لم يفعلا لن تفعلا، لم يفعلوا لن تفعلوا. وهنا ليس هناك لا ناصب ولا جازم. المخرج قال العلماء إن هذه الأفعال الخمسة إذا اقترنت بنون التوكيد جاز حذف نون، أي نعم نون الفعل. طيب، قال ها إذا اقترنت بإيش قلت أنا؟ قلت نون التوكيد، لا نون الوقاية، إحنا رد على الأخ، أي نعم نون الوقاية، نون الوقاية. طيب، قال ألا تأمنوني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه في بعض قسمته المال. وألا أداة استفتاح وتنبيه، وتأمنوني من الأمانة وهي عدم المحاباة والخيانة، أي ألا تأمنونني في قسمة المال وأنا أمين من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى، وقد ائتمنني على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه وكفى بذلك شهادة على أمانتي وصدقه. وفي هذا الحديث طبعا الشاهد منه إثبات علوم الله سبحانه وتعالى حيث قال من في السماء. طبعا عرفنا الإشكال الذي في قوله من في السماء وأجبنا عليه بأحد جوابين، إما في تكون بمعنى على وإما السماء تكون بمعنى العلو. طيب، قبل أن نغادر هذا الحديث، الحقيقة أنا أحب أن أنبه إلى قضية المال. الحقيقة من الأشياء التي يغفل أو يتهاون فيها كثير من الناس، ويظنون أن تهاونهم فيها أنه لون من ألوان الكرم، والحقيقة لا، ليس لون من ألوان الكرم. الكرم شيء وتوثيق الأشياء شيء آخر، لأننا نوثق دائما الأشياء من أجل أن لا يقع الخلاف، ولنسد باب الشحناء الذي يستثمر إبليس في مثل هذه المواطن. ولذلك التوثيق مهم، ومما يدلك على أن التوثيق مهم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، إلى آخر الآية التي كلها تدور حول توثيق أمور الأموال، لأن أمور الأموال أسرع الطرق إلى فض الصحبة وحصول النزاع ووجود الشقاق والفرقة. حري بنا أن ننتبه لهذا الأمر، وأن من يعني التزم ب يعني مال لمجموعة أو شراكة بين جماعة أن يحرص أشد الحرص على أن يوثق ما يكون بيده أو ما يكون عند غيره. وإذا حصل بينك وبين أحد أصحابك معاملة مالية توثقها خشية النسيان. وأحيانا يحصل ترى الخلاف ليس بسوء قصد إلا بحسن قصد. يأتي صاحبك إليك يقول لك يا فلان أقرضني مثلا 1000 ريال، تقول تفضل هذه 1000 ريال، وبعد 3 شهور هو يظن أنه سدد لك 1000 وأنت تعرف ما سدده، أو العكس سدد لك وأنت نسيت. فجاء بعد 4 يا فلان وين 1000؟ أعطيتي أبدا ما أعطيتي. ما أحد منهم يريد أن يأكل مال أخيه بالباطل، لكن شنو يحصل؟ كل واحد نسي أو أحدهما نسي، يقول له يا أخي تذكرني أعطيتك؟ أبدا أنا ما استردت شيء ولا أذكر شيء من هذا القبيل. ثم ماذا يحصل؟ طيب سدد لي الآن، لكن يعز علي أنه يسدد مرتين، وهذا يرى أن صاحبه يريد بخس حقه فيدخل عليه البلاء من هذا الجانب. ولذلك اكتب ولو كنت تريد أن تسامح، ولو كان تقول في قلبي لن يقع شيء اكتب من أجل ألا أن تسد الطرق على الشيطان، وأيضا تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الموضوع. ثم قال اللي هو هنا جائز، لا جائز، يقول تقول ألا تأمنونني وألا تأمنوني. نعم طيب تفضل يا شيخ.
وقوله العقل فوق ذلك، قدم تفسير العقل. وقوله فوق ذلك أي فوق المخلوقات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه البعد ما بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء وكتب كل سماء والبحر الذي فوق السماء فوق السماء السابعة وما بين أسفله وأعلاه
أسفله
وما بين أسفله وأعلاه وما فوق ذلك البحر من الأوعال الثمانية العظيمة. ثم فوق ذلك العرش، والله فوق العرش أي مستوى عليه استواء وجلاله، وهو يعلم ما أنتم عليه بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء. والشاهد من الحديث إثبات علو الله على عرشه، وأن عرشه فوق المخلوقات كلها، وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه منها شيء.
تلاحظون يا إخواني الحديث كلها تأكيد لما قررناه فيما سبق من المعاني أو الصفات، وذكر يعني اختلاف الطوائف فيها والرد عليهم وبيان شبههم والإجابة عليها. ولذلك لن نكرر هذه المعاني، فنحن نريد أن نقرأ يعني هذه الأحاديث بس نعرف مواطن الشاهد فيها. فالشاهد في هذا الحديث قوله والله فوق العرش، وهو إثبات أولا للعرش والاستواء الله عليه، وللعلو اللي هو صفة ذاتية من صفات الله. وبينا أن استواء الله على العرش صفة فعلية، وأنه ثابت بالسمع، وأن العلو صفة ذاتية وأنه ثابت بالسمع والعقل واستواء الله على عرشه أحد أدلة علوه سبحانه وتعالى. لكن هنا في هذا الحديث قارن بين قوله والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. لماذا قارن بين هذين الأمرين؟ ليبين أن علو الله لا ينفي علمه وإحاطته. قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم الله ما توسوس به نفسك، يعني لم تبح به لأحد من الخلق، الله أكبر، وهو فوق العرش. وقلنا أن هذا من معاني اسمي الله المقترنين، الأول الظاهر والباطن، الظاهر للدلالة على العلو والباطن للدلالة على نفاذ علمه في كل شيء، وأن شيئا من مخلوقاته لا يمكن أن يعزب عن علم الله جل وعلا ويغيب عنه جل وعلا. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رفعوا أصواتهم للذكر قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. نعم طيب. وقوله
ابن الجارية أي أمة معاوية بن الحكم حينما غضب عليها سيدها معاوية فلطمها ثم نجم، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفلا أعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئني بها. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ فيه دليل على جواز السؤال عن الله بأين. قالت في السماء أي
الله سبحانه في السماء، وتقدم تفسير هذه الكلمة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أنا؟ سألها خالية فيه، قالت: أنت رسول الله. فأقرت له بالرسالة. قال صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، وأن العتق يشترط له الإيمان. الشاهد من الحديث أن فيه دليل على علو الله على خلقه فوق سماواته، وأنه يشار إليه في جهة العلو إشارة حسية.
طيب، هذا الحديث اللي هو حديث الجارية مشهور بهذا الاسم، سببه أن معاوية بن الحكم لطم جاريته التي هي أمته، فندم على ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئني بها. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبين أمره، فإن كانت كافرة فإنه لا ينبغي عتقها. لماذا؟ لأنها قد ترجع إلى بلادها أو إلى أهلها فتبقى على الكفر، وبقاؤها بين المسلمين يهيئ لها الإسلام. وأيضا لأن الكافر لا ينبغي له علو في الأرض، يعني لو قدرنا على أن نجعل الكفار كلهم أذلاء صغراء كان هذا هو المشروع. ولذلك قال الله عز وجل في حق اليهود والنصارى: حتى قاتلوا الذين إلى آخره، قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن فرض الجزية عليهم صغار وذل لهم. ولذلك يعني رفع راية الإسلام بفرض الصغار عليهم يعتبر من شعائر الدين وعلامه علائمه العظيمة. قال الله جل وعلا: قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني خلهم يحسون منكم بالقوة والشدة عليهم ليعلموا أن ما هم فيه باطل. وقال أيضا: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الحاصل أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبين هل هي مؤمنة أو كافرة، فإن كانت مؤمنة فإنها تستحق أن تعتق، ليحصل لها من شرف الحرية ما يمكنها من تمام العبودية، لأن العبد يا إخواني يحرم من كثير من الخير بسبب العبودية التي فرضت على رقبته. فجاء بها معاوية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ سؤال النبي بهذه الصيغة دلالة على جواز السؤال بهذه الصيغة ومشروعية، خلافا لمن قال إن هذا السؤال لا يجوز لأن فيه إثبات المكان لله أو إثبات الجهة، وهذا منفي عن الله، لأن إثبات الجهة يستلزم أن يكون الله جسما وأن يكون في جهة معينة وأن يكون ما يشار إليه وإلى آخر من التوهمات التي ذكروها. فنقول: إذا كان أعلم الخلق بالله قد سأل هذا السؤال، فليس في هذا السؤال أدنى نقيص على الله جل وعلا. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ كلا والله لن تكونوا أجل لله أو أعظم إجلال لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر علما بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالها: أين الله؟ والأين يا إخواني يسأل به عن ماذا؟ عن المكان. قالت: في السماء. والجواب عن قوله في السماء واضح ومعروف. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ سألها عن اعتقادها فيه، قالت: أنت رسول الله. ولعل سؤاله عليه الصلاة والسلام عن نفسه بعد سؤاله عن الله، لأن السؤال عن الله بأنه في السماء قد يكون من الأشياء المتفق عليها، من الأشياء المعروفة في الشرائع، فقد تكون ممن يتدين لله بذلك ولو لم تكن مسلما. فبقي أن يحدد إيش هنا، حدد أن فطرتها صحيحة وأنها تدين لله سبحانه وتعالى بالعلو وبإثبات الوجود طبعا. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لها بالعتق. في هذا الحديث من الفوائد جواز السؤال بأين الله، وإثبات أن الله في العلو في السماء، وجواز أن يقال الله في السماء، وأيضا أن العتق لا يكون إلا للمؤمن. ولذلك في الكفارات يشترط في من يعتق أن يكون مؤمنا. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة للأهل وتحرير رقبة مؤمنة. المهم لو اشترط في العتق أن يكون المعتق مؤمنا. طيب، وأيضا فيه من الفوائد أن من أساء إلى عبده أو خادمه فإنه يشرع له أن يكافئه على هذه الإساءة بماذا؟ بالعتق. طيب، ثم قال
إثبات معيه الله تعالى بخلقه وأنها لا تنافي عليه ولا تنافي قوله أن تعلم أن الله معك أمنا في حديث الحسن أخرج الطبراني في حديث عباد بن الصامت
من
حديث عباد بن الصامت وقوله إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق قبل وجهه إن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. قوله اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم ربنا رب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة
والإنجيل
منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فأني الشيء وأني من الفقر رواه مسلم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم
اربعوا هي يقول أربعوا هنا أدري عن احفظها اربعوا. طيب نسأل نشوف عن إذا كان فيها. طيب تفضل يا شيخ.
أيها الناس أرجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحته. متفق عليه.
من عنق إيش؟
راحته. الشرق قوله أفضل الإيمان أي من أفضل خصاله وفي هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل أن تعلم أن الله معك أي بعلمه واطلاعه حيثما كنت أي في أي مكان وجدت من علم ذلك استوت آنيته وسريرته فهابه في كل مكان. أخرجه الطبراني أبو القاسم سليمان النخلي أحد حفاظ المكثرين قد روى هذا الحديث في المعجم الكبير. وفي الحديث دليل على إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته بأعماله وأنه يجب على العبد أن يتذكر ذلك دائما ليحسن عمله.
فيحسن عمله. طيب، بين الشيخ هذه الأحاديث يعني جملة أيضا من الصفات، طبعا كلها تدور حول معية الله لخلقه وأنها لا تنافي علوه واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى. فقال الحديث الأول أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، يعني أن تستحضر معية الله لك، وهذا كما بينا هو درجة الإحسان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا إياها لجبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالحاصل أنه كلما استحضر العبد أنه مع الله وأن الله معه كان ذلك أدعى لخضوعه لله وشعوره بالعبودية وشعوره بالمراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى له، وأنه لا ينفك لحظة واحدة عن عين الله جل وعلا ورؤية الله له. وهذا يدعوه إلى الخشية ويدعوه إلى الخوف والإنابة والانقياد والاستسلام والخضوع التام لأمر الله جل وعلا. قال أن تعلم أن الله معك، وبينا أن المعية يا إخواني تنقسم إلى قسمين، معية عامة وهي التي تعني معية العلم، ومعية خاصة وهي التي تعني أكثر من ذلك من النصرة والتأييد والحفظ والكلاء والرعاية والتربية والإحسان وغير ذلك. قال الله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، وقال الله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبينا أن المعية الخاصة قد تكون معية شخصية قد تكون معية وصفية. الوصفية مثل ما ذكرنا إن الله مع الذين اتقوا، والمعية الشخصية إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا. إذن فهناك معية عامة ومعية خاصة. وبينا أيضا أن المعية قد تستلزم المخالطة، كما إذا قلت مزجت أو وضعت اللبن مع الماء، وقد تستلزم المصاحبة كما إذا قلت جاء محمد وعلي يمشيان يعني مصطحبة، وقد لا تستلزم لا المخالطة ولا المصاحبة كما تقول سيروا وأنا معكم إذا كنت قائد أو أمير أو كذا، أو تقول العرب سرنا والقمر معنا. وهذا الذي تحمل عليه الآيات، لأنه لا يمكن أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى إنه مازج أو مخالط أو مصاحب الصحبة التي تقتضي المماسة وغير ذلك لخلقه. طيب،
قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي إذا شرع فيها فلا يبصق أي لا يسجد قبل وجهه أي أمامه قبل بكسر القاف وفتح الباء إن الله قبل وجهه هذا تعليل للنهي عن البصاق في قبلة المصلي لأن الله سبحانه قبل وجهه أي مواجهه وهذه المواجهة كما يليق بالله سبحانه لا يلزم منها أنه سبحانه مختلف بخلقه بل هو فوق سماواته مستوى على عرشه وهو قريب من خلقه محيط بهم ولا عن يمينه أي ولا يبصق المصلي عن يمينه تشريفا لليمين ولأن الملكين عن يمينه كما في رواية للبخاري ولكن عن يساره أو تحت قدمه أي ولكن ليبصق المصلي في جهة يساره أو يبصق تحت قدمه الشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من عباده من عبده المصلي وإقباله عليه وهو سبحانه فوقه.
طيب هذا الحديث أيضا ذكر المصنف ليبين أن الله سبحانه وتعالى على علوه أيضا قريب من عباده. قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة يعني شرع فيها فلا يبصق قبل وجهه يعني أمام وجهه فإن الله قبل وجهه يعني والعلة في ذلك لأن الله قبل وجهه. فإن قيل كيف يكون الله قبل وجهه وأنتم تثبتون أن الله في العلو؟ نقول أثبتنا أن الله في العلو بمقتضى النص أليس كذلك؟ وأثبتنا أنه قبل وجه المصلي بمقتضى النص ولا يمكن أن يكون مدلول النصين متناقضا. هذا أولا. ثانيا لا تعارض بين أن يكون الشيء أمامك وهو عالي كما نرى الشمس الآن. الشمس عالية ولا نازلة؟ عالية في السماء ومع ذلك قد تكون في بعض الأحيان قبل وجهك كما إذا كانت في وقت الشروق أو في وقت الغروب. ولنفترض ثالثا أن هذا بالنسبة لنا مستحيل أو لا يمكن، فهل نضرب لله الأمثال وهل الله مثلنا؟ لا أبدا. فنقول فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ ثالثا لو فرضنا أن هذا غير ممكن بالنسبة لنا فإن الله لا يقاس ولا يشبه بخلقه. واضح الجواب يا إخواني؟ الأول نقول أن النص دل على العلو ودل على أنه قبل وجه المصلي ولا يمكن أن يكون مدلول النص مدلول النصين متناقضا. والوجه الثاني أنه لا تناقض بين أن يكون الشيء عاليا وأن يكون قبل وجه الإنسان كما يحدث في ماذا؟ في الشمس. والثالث أنه لو فرضنا التناقض في حق المخلوق فإن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بالمخلوقين. طيب ثم قال قبل وجهه أي مواجهه، وهذه المواجهة كما يليق بالله سبحانه لا يلزم منها أنه سبحانه مختلط بخلقه بل هو فوق سماواته مستوى على عرشه وهو قريب من خلقه محيط به. قال ولا عن يمينه أي ولا يبصق المصلي عن يمينه تشريفا لليمين ولأن الملكين عن يمينه كما في رواية البخاري، يعني ما يبصق جهة اليمين تكريما للملك الذي يكون عن يمينك في الصلاة. طيب ولكن عن يساره أو تحت قدمه، يعني يخير مصلي بين البصاق من هاتين الجهتين، فلك أن تلتفت وتبصق عن يساره أو تبصق تحت قدمه. وهذا متى يا إخواني؟ حينما لا يكون الإنسان في مسجد، لأن المسجد لا يجوز البصاق فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد أو النخاعة في المسجد أو النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ومثل مساجدنا هذه لا تحتمل أن يكون فيها دفن أصلا، ولذلك لا يجوز فيها البصاق. إذا ماذا يعمل الإنسان؟ يعمل الإنسان أنه يأتي بمنديل أو يأتي بطرف ثوبه أو عمامته ويبصق فيه ويفركه حتى يزول يعني أثره أو لزوجته. أي نعم. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ولكن يبصق تحت قدمه يعني ساره أو تحت قدمه، هذا كان في المسجد، يعني ما قال في المسجد أو غير المسجد. أقول هذا وقع فيه خلاف بين العلماء، لكن الظاهر والله أعلم أن البصاق في المسجد يكون خطيئة حينما لا يمكن دفنه، فإذا أمكن دفنه ومواراته فإنه لا يكون خطيئة. وعليه فلا إشكال. لو كان الإنسان في مسجد يمكن فيه الدفن فلا بأس، أما إذا لم يمكن فيه الدفن فلا يجوز، فلا يجوز. طيب، هل يجوز الإنسان يلتفت في الصلاة من أجل البصاق؟ نعم يجوز، ولا كراهة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يدلنا على شيء إيش مكروه، لا يمكن يدلنا على شيء مكروه، غاية ما هنالك ما يقال إنه مباح أو يقال إنه مستحب. هنا طيب،
قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، اللهم أصله يا الله، فالميم عوض عن ياء النداء. رب السماوات السبع أي خالقها ومالكها، رب العرش العظيم أي الكبير الذي لا يقبل قدره إلا الله وهو أعظم المخلوقات، وتقدم تفسير العرش. ربنا ورب كل شيء أي خالقنا ورازقنا وخالق كل شيء ومالكه، ففيه إثبات ربوبيته لكل شيء. فالق الحب والنوى أي شاق حب الطعام ونوى التمر في الإنبات.
الآن أنت بديت ترفع، وفي أول أمر كنت تنصب، وش الحكمة؟ أول أمر كنت تقول اللهم رب السماوات السبع، ولا لا؟ ماشي مضبوط، لأن المقصود بها النداء، منادى مضاف فيكون منصوب، وهنا ورب العرش العظيم. ثم قلت ربنا ورب كل شيء، لما تصير ربنا ورب كل شيء؟ لأن كلها على النداء، يا ربنا ويا رب كل شيء، يا فارق الحب والنوى، يا منزل التوراة والإنجيل ها والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ من نصيتها. طبعا إعرابا اللي أنت فعلته صحيح، يعني يجوز إعرابا، لكن هل هو هذه الرواية وهذا هو المقصود بالمعنى؟ الإعراب قلنا ما له نهاية. فأنا الظاهر لي والله أعلم أنها كلها على النصب على النداء، يا ربنا يا رب السماوات يا رب العرش العظيم يا رب كل شيء يا فارق الحب والنوى أعوذ بك، تكون كلها من باب التوسل إلى الله وندائه. نعم إلا أي حكاية هنا تقول ربنا ورب كل شيء أي خالقنا ورازقنا وخالق كل شيء ومالكه. فأنت إيش الإشكال اللي عندك؟ إيه لا أنا أقول لا بالنسبة للأخ، يعني لو قرأ مثلا اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، يعني يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء على باب الإثبات الآن، يعني كأنه يخبر ما ينادي ها، يجوز لغة. لكن هل هذه الرواية وهل هذا هو المقصود بمعنى؟ المعنى الظاهر منه أنه نداء في كل الألفاظ المقبلة، يا ربنا يا رب كل شيء يا فارق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ من نصيتها. نعم أنت لا تؤاخذني، قلت تراك تنصب ثم تنصب، ترى معنى النصب النحوي يعني. هنا
ورب العرش العظيم أي الكبير الذي لا يقدر قدره إلا الله وهو أعظم المخلوقات، وتقدم تفسير العرش. ربنا ورب كل شيء أي خالقنا ورازقنا وخالق كل شيء ومالكه، ومالكه فيه إثبات ربوبيته لكل شيء. خالق الحب والنوى أي شاق حب الطعام ونوى التمر للإنبات. منزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي ذلك دليل على فضل هذه الكتب وأنها منزلة من الله تعالى. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بك يا الله من شر كل دابة أي كل ما دب على وجه الأرض أنت آخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس أي هي تحت قهرك وسلطانك، تصرفها كيف تشاء
لتصرف
شرها عني. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه الأسماء الأربعة اسمان لأزليته وأبديته، وهما الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه، وهما الظاهر والباطن، وهما محل الشاهد الحديث، لأن فيه إثبات علو الله وقربه، وأنهما لا يتنافيان ولا يتناقضان، وهو قريب في علوه علي في دنوه. أقضي عني الدين أي
أدي عني
حقوق الله حقها وحقوق الخلق، وفي هذا التبري من الحلول والقوة،
من حولي
والقوة، وأغنني من الفقر الحاجة. والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية وفي الحديث أيضا مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته في قضاء الحاجة وإجابة الدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم
صبرا. طيب هذا الحديث من الحديث العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها عند ما يأخذ مضجعه، وينبغي لنا أن نحفظ الحديث لما ندعو به عندما نأخذ مضجعنا، لأن فيه من التوسلات ما هو حري بزيادة الإيمان وعظيم أو عظم الأجر المرتب عليه، هذا فضلا عما فيه من المسألة والطلب العظيم. يقول اللهم رب السماوات السبع، اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، لكن جعلت اللهم لأمرين. الأمر الأول لئلا يتقدم على اسم الله شيء، فلا يقال يا الله، فتبدأ أول ما تبدأ بإيش؟ بسم الله. وهذا مثل يا إخواني ما قلناه في بسم الله الرحمن الرحيم. مش قلنا؟ قلنا بسم الله ما ذكر فيها إيش المتعلق، مجار ومجرور لها متعلق، أبتدئ أقرأ، لئلا يتقدم بين يدي اسم الله ها بشيء، كن أول ما تبدأ به هو اسم الله، واضح هذا؟ والثاني آثر الميم جعلوها متأخرة، وآثر الميم قالوا لأن الميم فيها معنى الجمع، فيها معنى الجمع، فكأنك تجمع قلبك على الله، كما قال ابن القيم فيها جمعية القلب على الله، فيها جمعية القلب على الله، ولا يكاد يجمع بينها وبين الياء إلا قليلا في الشعر، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، أو كما قال الشاعر إن كنت ما لخبطت في البيت، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. فالجمع بين الياء والميم في مثل هذا الأسلوب نادر أو قليل، نعم، ولم يرد فيما أعلم إلا في الشعر. وبهذا نعرف ما يقوله الناس في الطواف ويؤثرون يا الله على اللهم، أنه يعني ما نقول أنه خطأ طبعا لأنه يجوز، لكن خلاف الأولى، الأولى أن يقول الإنسان اللهم، لأنه هو الوارد في القرآن والوارد في السنة، أو الكثير في القرآن والكثير في السنة. ولا أدري هل ورد في الكتاب أو في القرآن والسنة يا الله، هل أحد يعرف يا الله؟ من يبحث لنا عن يا الله؟ إيه شوفنا يا الله، هل ورد في الحديث يا الله؟ أنا في ذهني كأنه ورد بس عاد الآن ما أتذكر. نعم، الحاصل أن الأكثر هو اللهم، وقلنا أنها قيلت بهذه الصورة لأمرين، الأمر الأول لئلا يتقدم على اسم الله شيء فعوض عن الياء بالميم فجعلت متأخرة، وجيء بالميم دون غيرها من الحروف لأن فيها معنى الجمع، لأن الميم يا إخواني للجمع، أليس كذلك؟ ألست تقول لك هذا الشيء لك وهذا الشيء لك ها لكم ولا لا؟ الميم جاءت هنا لأي شيء؟ للجمع. ثم قال رب السماوات السبع يعني خالقها ومالكها، ورب العرش العظيم أي الكبير الذي لا يقدر قدره إلا الله فهو أعظم المخلوقات. والربوبية هنا إنما قيلت العرش ها يعني لون من ألوان التخصيص، لأنه له خصوصية من بين سائر المخلوقات، فهو أعظمها، وهو الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى، وهو سقف المخلوقات، وهو سقف الجنة أيضا. نعم، قال ربنا ورب كل شيء أي خالقنا ورازقنا وخالق كل شيء ومالكه، ففيه إثبات ربوبيته لكل شيء. فارق الحب والنوى، الحب يا إخواني هو حب الزرع، والنوى هو نوى الأشجار، فالعادة أن الأشجار تنبت من نوى ها، والزروع تنبت من حبوب، الشعير والقمح والبر والدخن هذه حبوب، والنواء اللي هو يكون في وسط الثمرة، وسط الثمرة مثل نواء التمر ونواء البرتقال ونواء التفاح ونواء إيش الزيتون وغيره، هذا نواء تنبت منه الأشجار، وذاك تنبت منه الزروع، الزروع التي تكون قريبة من الأرض. قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن، ذكرها على صورة الترتيب العملي أو التاريخي، فالتوراة أولا ثم الإنجيل ثم القرآن، وليس على ذكر الفضل، وخص هذه الكتب الثلاثة لأنها من أعظم الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده. طيب ثم قال مبينا المسألة التي يريد، قال أعوذ بك من شر كل دابة أنت. من أين وين شر نفسي؟ ما ذكر الشيخ هنا. طيب أعوذ بك من شر نفسي، ها؟ أين أنصر نحن وقتين هنا. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتي. أعوذ بمعنى ألتجي وأعتصم، والعياذ هو الاعتصام مما يخاف، بخلاف الليان. الليان هو الاعتصام مما الاعتصام بمن يرجع. يا من أعوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالليان يكون مما فيما يطلب، والعياذ يكون فيما يدفع ويرهب. فأعوذ أي ألتجئ وأعتصم بك من شيء يخاف. وما هو الشيء المخوف هنا؟ قال من شر نفسي، وهذا فيه إثبات أن النفس فيها شر، وأن الإنسان ينبغي له أن يستعيذ بالله من شر نفسه. ولذلك من أذكار الصباح نقول إيش؟ اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشركه. لاحظ، يستعيذ بالله من شر نفسه. والنفوس كما تعلمون نفسان، نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء. وقال بعض العلماء هناك نفس لوامة، وقال آخرون بين النفس اللوامة هي وصف للنفسين، النفس المطمئنة لوامة، والنفس الأمارة بالسوء لوامة أيضا. طيب قال ومن شر كل دابة، أي ما دب على وجه الأرض. الدابة تطلق على وجه العموم على كل ما يدب، كل ما يدب من البهائم والحيوانات والحشرات والأهوام والناس والشياطين والجن، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. ويطلق في الاصطلاح العرفي وليس في اللفظ الشرعي، هذا الاصطلاح العرفي على ذوات الأربع من الحيوان. ويطلق أيضا في العرف الخاص أحيانا على الحمار فقط، لكن المقصود هنا كل ما يدب، لأنه قال من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. المقصود بقولها أنت آخذ بناصيتها أي قد ملكت أمرها، لأن الأخذ بالناصية دلالة على ماذا؟ ها؟ دلالة على القهر وشدة الاستحواذ والأخذ. يعني كما أنك قهرت هذه الأشياء فأعذني بالله من شرها. وهذا يا إخواني اعتراف لله بشيء، اعترفت لله بأنه ملك هذه الأشياء، واعترفت بأنه لا يدرأ عنك شر هذه الأشياء ولا يعيدك منها إلا الله جل وعلا. طيب ثم قال أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخره. هذا بينا معناه السابق، وقلنا إن الأول والآخر اسمان لأزليته وأبديته. الأزلية معناها إيش؟ السبق، كون الله سبحانه وتعالى موصوف بالأزل، يعني نقول معنى القدم، ليس قبله شيء. ما أحسن من تفسير النبي، ليس قبله شيء. والأبدية يعني أنه ليس بعده شيء، تفنى الأشياء ولا يفنى الله سبحانه وتعالى، وحشاه من ذلك. هذا بالنسبة للزمان. واسمان لذكر علوه ودنوه، أنت والظاهر، الظاهر والباطن. الظاهر لبيان أنه عال على كل شيء، عال على كل شيء. والباطن دلالة على أنه لا يخفى عليه من خلقه شيء، فهما للقضية المكانية. قال الأول والآخر هذان اسمان لأزليته وأبديته، والظاهر والباطن اسمان لعلوه وقربه. طيب ثم دعا العبد بعد ذلك، بعد هذا التوسل الجديد، قال اقض عني الدين وأغني من الفقر. هذا سؤال بأن يقضي الله عن العبد الدين الذي هو من أهم المهمات وأعظم المصائب، ويقصد به الدين عموما، دين المخلوق ودين الخالق. دين الخالق مثل عبادات ما قضاها الإنسان أو ما أداها، زكوات ما استطاع أن يقوم بها، كفارات لم يفعلها، اقض عني الدين. وأيضا الدين المخلوق الذي هو أشد من دين الخالق، لأن المعاملة مع الله مبنية على المسامحة، والمعاملة مع المخلوق مبنية على المشاحرة. إذن اقضي عني الدين، الدين مع المخلوق، ولذلك يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، لأنه حق من حقوق المخلوق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوثي له برجل سأل عنه هل عليه دين، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم حتى يقول أحد من الناس ها أنا أو علي دينه يا رسول الله. فلما وسع الله على رسوله قال ما كان من دين فإلي وعلي، يعني أنا أقضي عن الناس، لأن عنده بيت مال، وبيت المال هذا للمسلمين. وجيء إليه برجل فقال هل عليه من دين، قالوا دينار أو ديناران، قال كية أو كيتان. فهذا يجعلنا يا إخواني نحرص على ألا نتساهل في الدين، وأن نحذر أشد الحذر منه، فلا ينبغي لنا أن نتساهل فيه، وأن لا نلجأ إليه إلا عند الحاجة، وإذا لجأنا إليه نجتهد في تسديده و يعني القيام به. ومن أعظم ما يستعان به يا إخواني على ذلك الدعاء، مثل الدعاء، ومثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي وصى به عليا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، فإن من قال هذا الدعاء أعانه الله على سداد ما عنده من الدين. قال وأغنني من الفقر. الفقر يطلق بمعنيين يا إخواني، فقر معنوي أو فقر بمعنى افتقار، وفقر مادي. المقصود في الحديث الفقر المادي، وعما الفقر الذي هو معنى الافتقار فهذا مطلوب، فهذا مطلوب أن يكون عبد مفتقرا إلى الله، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. والمقصود بالحديث الفقر المادي. قال والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، يجد أقل الكفاية. إذا كانت كفاية الإنسان في اليوم 20 ريال وهو يجد 5 ريالات يسمى فقيرا، يجد 7 ريالات يسمى فقيرا. فإن كان يجد أكثر الكفاية لكن لا يجد الكفاية فيسمى مسكين. إذن فمسكين أحسن حالا من الفقير، والدليل على أن المسكين أحسن حال من الفقير، أما السفينة فكانت لمساكين، فأثبت أن هؤلاء القوم لهم سفينة، ما يدل على أن عندهم مال لكنه لا يكفيهم أو لا يقوم بكفايته. طيب، قال في الحديث أيضا مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات في قضاء الحاجة وإجابة الدعاء. تفضل.
قول صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة السؤال عن الذكر وذلك في غزوة خيبر، كما جاء في بعض طرق الحديث أن الذكر الذي رفعوا به أصواتهم هو التكبير الله أكبر لا إله إلا الله، وقوله أرضعوا أي ارفقوا، فإنكم تعليل الأمر بالرفق لا تدعون لا يسمع دعاءكم ولا يراكم.
رجع نعم.
فنفي الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر، فنفى الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر، وأثبت ضدهما فقال إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، فلا داعي لرفع الصوت، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو قريب ممن دعاه وذكره، فلا حاجة لرفع الأصوات، وهو قريب يسمعها إذا خفضت كما يسمعها إذا رفعت. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من داعيه، يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الأصوات الجليل. أفادت هذه الحديث جميعا إثبات معيز الله بخلقه وقربه منهم وسماعه لأصواتهم ورؤيته لحركاتهم، وذلك لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. وقد تقدم الكلام على المعية وأنواعها وشواهدها من القرآن الكريم مع تفسير تلك الشواهد، الله أعلم.
وهذا الحديث واضح في معناه، حيث رفع الصحابة أصواتهم بالذكر فقال صلى الله عليه وسلم اربعوا يعني ارفقوا وتأنوا أو لا تجهدوا أنفسكم، فإن رفع الصوت لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه، قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. طيب لماذا لم يقل أصم من؟ لماذا لم يقل أصم من؟ قال أصم ولا غائبا. ها هي ممنوع من الصرف، العلمية ووزن الفعل. هنا العلمية ووزن الفعل. ها للآسف الوصفية استغفر نعم للوصفية ووزن الفعل الوصفية ووزن نعم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الله وصفين على وجه التفصيل. لماذا؟ للحاجة إليهم. وقد قلنا إن منهج الكتاب والسنة إثبات مفصل ونفي مجمل، ولكن قد ينفى أحيانا النفي المفصل للحاجة إليه أو لوجود الداعي، مثل قول الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ما مسنا من لغوب ما ربك بظلام العبيد. وإذا نفينا وجب علينا أن ننفي وأن نثبت كمال الضد. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا كمال الضد، قال لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا هو أقرب إلى قريبا أقرب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالشاهد فيه ظاهر وهو أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير، وأنه قريب من دعاه، يسمع أصوات الداعين لا تخفى عليه ولو كانت هذه الأصوات سرا. وقد قال العلماء إن الأصل في الدعاء والذكر أن يكون على وجه الإسرار، على وجه الإسرار، وأنه لا يجهر به إلا في مواطن معلومة، مثل أن يكون إمام يدعو والناس تؤمن، أو يكون الإنسان كما في أدبار الصلوات يرفع صوته بالذكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع. وإن الأصل في الأذكار هو الإسرار، الأصل فيها أن يسر الإنسان بها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اربعوا، أنا اللي أعرف اربعوا. الشيخ كتبها بالهمزة، هل هو عن خطأ إملائي أو لا؟ تأكد لي من ايه شروط التوسل بدعاء الصالحين. ما اعرف انه شروط معينة، يكون رجل من الصالحين يدعو لك او يدعو للناس، يدعو لي اي طبعا طبعا. ما الميت ما له شيء، لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، اللي هو كما في دعاء العباس في الاستسقاء إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بحمي نبينا أسقنا ويسقنا، هي دعاء عباس ويسقنا.
بعضهم يعني يقول إن فيها حوزة فيها غير اسمها شيء، إن ورد فيها حديث وشيء إنه ما دعاء يعني يوصي غير بالدعاء.
لا هذه ليست منها، وصية غير بالدعاء للنفس هذا، لما تجد كل إنسان أدعو لي أنا هذا فيه مسألة، أما لما تقول لإنسان أدعو للمسلمين ما في شيء.
هذا حديث ما أدري حديث أو أثر نسي، لا تنسان يا أخي من دعائي.
لا هذا ضعيف حديث عمر
أين؟
لما كان ذاهب للعمرة قال لهم لا تنسان يا أخي من دعائي، هذا حديث ضعيف. لا لا بس أنت الآن عندك بصاق مو رقية، هذا أقول ماذا هذه رقية؟ أي هذا نفس، أي عادي هذا، هذا ما في إشكال نفس أقول، لأنه نفس بلا ريح. لا لا على يسار ثابت الحديث أن يسار، أي تنفس تلتفت هكذا أو بالله من شريك الزب أو شريك الشيطان أو بالله من شريك الشيطان. أما هذا البسط يعني أن يتعدى الإنسان بصاقه يريد أن يخرجه، أحيانا ما يكون معه دين يريد أن يخرجه، يكون أبسط من فضل أني سارع أو تحت قدمه.